إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة يعني في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من عذابها. ثم أما بعد، فموضوع خطبة اليوم جرائم التحرش الإلكتروني، جرائم التحرش في وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، التحرش، والتحرش الجنسي على وجه الخصوص هو من الفتن التي يسعى الشيطان بها بين الناس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والواتساب وغير ذلك. والتحرش بالشيء معناه في اللغة التعرض له بغرض تهييجه، بغرض التهييج، تهييج الشهوة أو غير ذلك. والتحرش في أبسط صوره هو الإغواء والإثارة والاحتكاك والمراودة عن النفس، كما قال الله عز وجل عن امرأة العزيز مع نبي الله يوسف عليه السلام، قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. فهذا نوع من التحرش، المراودة، الإثارة، التهييج، الاحتكاك، الإغواء. ويمكن تعريف التحرش الجنسي بأنه ما يصدر من شخص إلى شخص آخر دلاً على الرغبة في فعل الجنس المحرم بأي وسيلة. التحرش الجنسي ما يصدر من شخص إلى شخص آخر دلاً على الرغبة في فعل الجنس المحرم، ويشكل هذا التعرض يشكل تجاوزاً للدين والأخلاق العامة والأنظمة. فكل ما يصدر، كل ما يصدر من المتحرش بالإشارة، بالقول، بالفعل، بالكتابة، بإصدار الأصوات لشخص آخر متحرش به، يشمل الذكر مع الذكر، الرجل مع الرجل، والذكر مع الأنثى، والأنثى مع الأنثى، والأنثى مع الذكر، صغيراً كان أو كبيراً، دالاً على فعل الجنس المحرم، ويشمل مقدمات الزنا. هذا الجنس المحرم يشمل مقدمات الزنا أو الاغتصاب أو اللواط بين رجل ورجل أو السحاق بين امرأة وامرأة، سواء بإشارة أو بقول أو بفعل أو كتابة أو صوت محرم. وهذا التحرش يشكل تجاوزاً للدين والأخلاق العامة والأنظمة. والتحرش بجميع أنواعه، سواء كان لفظياً أو جسدياً أو بصرياً أو إلكترونياً، يعد فعلاً محرماً وجريمة تنافي أو تتنافى مع مقاصد الشريعة في حفظ العرض وصيانة الكرامة. فالإسلام هو دين الطهر والعفة. أظن قد فهمنا ما هو التحرش. التحرش له أنواع كثيرة، له أشكال كثيرة جنسية، بأي وسيلة، بإشارة، بكلمة، بفعل، بصوت، باغتصاب، بلواط، بسحاق، بملامسة، بنظر إلى الطرف الآخر. والتحرش أيها الإخوة ظاهرة محرمة شرعاً وقانون، وهذه الظاهرة موجودة على مواقع التواصل الإنترنت، في شبكة الإنترنت العالمية، وأصبحت مفزعة. أصبحت هذه الظاهرة منتشرة جداً، بل ومفزعة وخطيرة للغاية، بسبب هذه التليفونات المحمولة الأون درايف، تفتح لك على العالم كله. يمكن عن طريق هذه الأجهزة أن تدخل على العالم كله وأن ترى الجرائم الجنسية والجرائم الأخرى غير الجنسية بأعداد لا حصر لها. لقد نهى الإسلام عن التحرش الإلكتروني، وأكد على صيانة العرض، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع فقال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. العرض، حرمة العرض وانتهاكه والتحرش به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعد النبي صلى الله عليه وسلم التحرش من الكبائر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف يعني أثناء القتال، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والشاهد هو الأخيرة من السبع الموبقات، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات بالتحرش وبغيره. فالتحرش الجنسي بالمرأة هو من الكبائر ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف. ولا يصدر التحرش إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تتوجه همتها إلى التلطخ والتدنس بأوحال الشهوات بطريقة بهيمية وبلا ضابط عقلي أو إنساني. ومن هنا نهى الله عز وجل عن السبل والوسائل المؤدية إلى فعل هذه الفاحشة، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالله عز وجل لم يقل ولا تزنوا مباشرة، إنما قال ولا تقربوا، يعني للنهي عن مقدمات الزنا كالنظرة المحرمة إلى المرأة وكذلك الخلوة بها وغير ذلك من مقدمات التي توصل إلى الوقوع في تلك الفاحشة الكبرى. وهذه المقدمات يقال لها أيضاً التحرش بكل صوره القولية والفعلية والكتابية. وما أجمل تصوير أمير الشعراء أحمد شوقي لهذه المقدمات بقوله: نظرة، يعني إلى المرأة النظرة المحرمة، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء ففراق يكون فيه دواء أو فراق يكون منه الداء. هكذا تكون العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة، ينظر إليها فيبتسم وتبتسم، ثم بعد ذلك يأتي الابتسامة فالسلام فاللقاء فالفاحشة. وأنا قرأت كتاباً منذ 20 سنة عن الجرائم الإلكترونية. المرأة تكون من بيت طاهر وهي طاهرة، لكن يغويها الشيطان ويزين لها فتدخل عن طريق الشات ومواقع التواصل الاجتماعي فتكتب لرجل ويكتب إليها ويتعرفان، ومن هنا تبدأ العلاقة، ثم يلتقيان مرة بعد أخرى، ثم يوقعهما الشيطان في ارتكاب الفاحشة، ثم يكون الندم. وقد تكون هذه المرأة متزوجة ولها بيت ولها زوج وتقع في الفاحشة بسبب هذا التواصل عن طريق شبكة الإنترنت. كم من بيوت هدمت وخربت بسبب هذا. أيها الإخوة، إن الإسلام اعتبر صور التحرش كلها نوعاً واحداً من أنواع الزنا والعياذ بالله، وكل عضو من أعضاء الإنسان له حظ من الزنا. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، أن تنظر إلى امرأة تسير في الطريق، وزنا اللسان المنطق الكلام، تلذذ بالكلام معها حتى ولو عن طريق التليفون أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وزنا اللسان المنطق، وزنا النفس تمني أو النفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إن التحرش الجنسي الإلكتروني إيذاء للمؤمنين والمؤمنات، يستوجب الإثم المبين والعذاب المهين عند الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا بهتانا يعني كذبا، وإثما مبينا يعني عقابا شديدا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. يدخل فيه الإيذاء عن طريق التحرش الجنسي. والإيذاء في الأعراض يشمل القولي منه كما يشمل الفعلي قولا وفعلا. قال الإمام العز بن عبد السلام في تفسيره: نزلت هذه الآية في الزنا، كانوا يرون المرأة فيغمزونها، بلغتنا العامية يعاكسونها، يعاكسونها في الطريق، كما يحدث من كثير من الشباب مع كثير من الفتيات في زماننا، المعاكسة، الغمز. وقال الإمام البيضاوي في تفسيره: نزلت في زناه، كانوا يتبعون النساء وهن كارهات، يمشوا وراهم وهن كارهات. وقال الإمام المناوي في تفسيرها: الإيذاء في الأعراض أشد فساداً وأعظم خطراً، لأنه يترك أثراً في القلوب لا يزول. التحرش يترك أثراً في القلوب لا يزول، كما وصف الله تعالى في كتابه هؤلاء المتحرشين بأنهم مرضى القلوب، يتبعون النساء في الطرقات والإلكترونيات ويؤذونهن. فقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، لئن لم ينتهوا لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره: الذي في قلبه مرض، الذي يؤذي المؤمن باتباع نسائه والإخراج والعقوبة البالغة، فجعل الله المتحرشين في صنف المنافقين وأوعدهم باللعن والإخراج والعقوبة البالغة. فهل بعد هذا تخفى خطورة هذه الجريمة، جريمة التحرش؟ إذا كان الشارع الحكيم قد نص على تحريم هذه الجريمة البشعة، لما تحدثه من أضرار نفسية واجتماعية وأسرية وخيمة؟ فقد نص قانون العقوبات المصري على تجريم ظاهرة التحرش في المادة 306 مكرر ألف، وتقول هذه المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعاقب كل من تعرض للغير، تعرض له بالتحرش في مكان عام أو مكان خاص أو مطروق فيه حركة، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. هذا هو القانون الذي شرع لعقوبة المتحرش. هكذا حرم الإسلام هذه الجريمة البشعة شرعاً وعرفاً وقانوناً، لما تحدثه من أضرار جسيمة وعواقب وخيمة. أيها الإخوة، من صور التحرش الرسائل، إرسال رسائل عن طريق الواتساب أو الفيسبوك أو غير ذلك من وسائل إلكترونية، والرسائل عبارة عن تعليقات مسيئة أو رسائل تحمل إهانات وألفاظ خادشة للحياء المجتمعي. من هذه الصور أيضاً الشائعات، وهي نشر معلومات مزيفة وكاذبة لتشويه سمعة الغير والتلاعب بها. القرصنة من خلال اختراق حسابات الغير غيرك يخترق حسابك على الإنترنت واستخدامها كوسيلة ضغط على الغير لأغراض متعددة. أيضا التشهير وهو نشر الصور والفيديوهات التي تدخل تدمر الغير نفسيا واجتماعيا. التتبع الإلكتروني فهو يراقبك بشكل مستمر عبر الإنترنت، يخترق موقعك أو يخترق حسابك على الفيسبوك ويراقبك للاطلاع على أخبارك ومتابعة تنقلاتك. ومن أسباب التحرش أيها الإخوة إطلاق البصر في النظر للمحرمات، والله نهانا عن ذلك فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وعن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فأحد أسباب شيوع التحرش الجنسي الإلكتروني هو النظر إلى النساء، كذلك ضعف الوازع الديني والتربية غير السوية. ومن استحضر قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه، وقوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إذا استحضرنا هاتين الآيتين فإن استحضارهما ينتج في القلب خشية من الله والامتناع عن المعاصي ظاهرا وباطنا. كذلك من أسباب شيوع هذه الظاهرة الإجرامية وقت الفراغ، فإذا لم يستعمل الوقت فيما ينفع فهو داء عظيم يبدد الطاقات والعقول. فإن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. كذلك من أسباب انتشار هذه الجريمة جريمة التحرش الإلكتروني الغيرة أو الحسد وانعدام الثقة بالنفس. فالمتحرش يستهدف شخصاً يرى أنه أكثر نجاحاً منه فيحسده ويتحرش به يؤذيه. أيضاً من أسباب شيوع هذه الظاهرة الحصول على المال، فالمتحرش يدفعه الحصول على المال فيهدد الضحية، يهدد الضحية بالحصول على المال لكي يحصل على المال، يبتزه مادياً. أيها الإخوة الكرام، ظاهرة التحرش أخطر ما تكون على أبنائنا، لأن الولد يدخل على المواقع ويسمع فيديوهات ويرى صوراً جنسية، فهذه تؤثر فيه جداً وتدفعه إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة وهي التحرش، سواء الصغير أو الكبير. فالأمر خطير جداً وهو يهدد المجتمع ويهدد أخلاق الناس ويهدد عقيدة الإسلام. وهناك وسائل لحماية الأطفال من خطورة التحرش الإلكتروني. أول هذه الوسائل التوجيه والتعليم والتربية، لابد أن يوجه الولد ويعلم تعليماً صحيحاً. فالأطفال يحتاجون إلى توجيه وتعليم وتربية ومجاهدة. والإمام أبو حامد الغزالي يقول في هذا اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان يعني في تربية الصبيان من أهم الأمور وأوكدها، والصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر، قلب الصبي جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو هذا القلب قلب الصبي قابل يقبل قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثواب أبوه وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر من الصغر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه، الوالد يعني. إن للأسرة دورا كبيرا في رعاية الأولاد منذ ولادتهم وفي تشكيل أخلاقهم وسلوكهم. وما أجمل العبارة التي تقول إن وراء كل رجل عظيم أبوين مربيين، وكما قيل الرجال لا يولدون بل يصنعون، وكما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فهذه أول وسيلة لحماية أولادنا من ظاهرة التحرش ومفاسد الإنترنت عموما. ثانيا اتباع المنهج النبوي في التربية والتعليم. كان النبي دائما يعلم الصغار، يعلمهم التوحيد والأخلاق والآداب. وعندنا حديث ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني يركب خلفه على الدابة على الجمل، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يعني احفظ أوامر الله، أدي أوامر الله وابتعد عن نواهيه، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر هذه الوصية النبوية العظيمة. فالنبي يؤدب الأولاد وهو أسوتنا في هذا وفي كل شيء طبعا. وهذا عمر ابن أبي سلمة كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني يأكل من أي مكان في الطبق، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالنبي معلم موجه مربي، فعلينا أن نربي صغارنا أولادنا على التوحيد وعلى الإيمان وعلى أداء الفرائض، ونربيهم على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه. كذلك من الوسائل التي نحمي بها أولادنا من ظاهرة التحرش ومفاسد الإنترنت تنويع ما يستغل به الوقت. فالنفس بطبيعتها سريعة الملل وتنفر من الشيء المكرر، وتنويع الأعمال يساعد النفس على استغلال أكبر قد على أكبر قدر ممكن من الوقت. قال الإمام الغزالي رحمه الله ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له على العبادة، فإن النفس ملول وهي عن الحق نفور لأنه على خلاف طبعها، فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت، وإذا روحت باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت. وينبغي أن يكون لنفوس المتقين استراحات بالمباحات، استراحات وترويح وترويح بالشيء المباح. قال علي رضي الله عنه روحوا القلوب ساعة فإنها إذا أكرهت عميت. إذن لكي نحمي أولادنا علينا أن نبحث لهم عن البدائل ونعطيهم فرصة لترويح النفس بالألعاب المباحة وبالرياضة وغير ذلك. ومن هذه الوسائل التي تحمي أولادنا أيضا من الوقوع في التحرش الإلكتروني استشعار المسؤولية عن الأطفال يوم القيامة. فالطفل غير مكلف شرعا وأنت مسؤول عنه مسؤولية كاملة أمام الله يوم القيامة، فكما أنك راع في مالك وأهلك فأنت راع في تربية أولادك وفي سلوكهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاحرص على أن تكون رعايتك لولدك سبباً في سعادته في الدنيا والآخرة لا سبباً في ضياعه، فالأبناء أمانة، والتقصير في تربيتهم تفريط في الأمانة يسأل عنها العبد يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كذلك أيها الإخوة، من وسائل حفظ أولادنا من الوقوع في ظاهرة التحرش الإلكتروني غرس مراقبة الله في نفوس الأولاد. ربي ولدك على أن يراقب الله وأن يخشى الله وأن يخاف من الله، فيجب أن نغرس في نفوس أبنائنا خلق مراقبة الله ويقظة الضمير الإنساني في جميع الأحوال والأعمال والحركات. قال سهل ابن عبد الله التستري: كنت وأنا ابن 3 سنين أقوم بالليل، أستيقظ يعني، فأنظر إلى صلاة خالي محمد ابن سواء، فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ خاله يقول له: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك 3 مرات من غير أن تحرك به لسانك، يعني أجري على قلبك هذه العبارة: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، يعني يراني، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي، ثم أعلمته أخبرته، فقال: قل في كل ليلة 7 مرات. فقلت ذلك ثم أعلمته، فقال: قل ذلك كل ليلة 11 مرة. فقلته فوقع في قلبي حلاوته، بدأ يتذوق، الولد بدأ يتذوق هذه الكلمات، تمكنت من قلبه: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فلما كان بعد سنة، مرت سنة، قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، داوم عليه طوال عمرك فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. قال: فلم أزل على ذلك سنين، داومت على هذا كل ليلة أقول هذه الكلمات: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. داومت على ذلك سنوات، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ هل يعصيه؟ لا طبعا، سيخافه. من هنا علينا أن نربي أنفسنا، نحن المربين، وأن نربي أولادنا على هذه المعاني: مراقبة الله وخشيته في السر والعلانية، حتى إذا نظر الولد إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووجد فيديو فيه محرمات وصور عالية ورقص واختلاط، يخشى الله عز وجل ويبتعد عن مشاهدته. فانظر رعاك الله، انظر كم تضيع وقتك في مواقع التواصل الاجتماعي بلا فائدة، بل قد تضر الآخرين بمنشوراتك وكتاباتك. فاحرص على أن تكون عضواً نافعاً في كل ما تكتب وتسطر، ليكون ذلك شاهداً لك لا عليك يوم القيامة. وصدق من قال: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه. ما ستتركه سيبقى، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أسأل الله عز وجل أن يقينا شر أنفسنا. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالصبي ربما يكون من سنة وسنتين من عمره، أي في أول حياته، يستطيع أن يقلب الجهاز، يستطيع، شيء عجيب وأجيال عجيبة عندهم مهارات في هذا. وكلنا عندنا أولاد أو أحفاد، ويرى ما يصنعون في جهاز التليفون، يستطيع أن يدخل على الإنترنت، يستطيع الولد في سن 2 و3 أن يدخل على وسائل التواصل ويسمع الكرتون، أفلام الكرتون، ويسمع الفيديوهات ويرى ويسمع ويتعلم، لأنه في هذه المرحلة يلتقط كل كلمة ويرى صوراً سواء عارية أو غير عارية، فيستشرب، يشرب هذا كله، يشربه ويخزنه في عقله، وتتكون شخصيته من الصغر. هذا أمر في منتهى الخطورة، لذلك ينبغي التحذير من الألعاب الإلكترونية الضارة بالأطفال. لقد أباح الشرع الترويح عن النفس باللعب والترفيه، لا سيما للأطفال، اللعب المباح يا أخوانا. فالإسلام دين يعطي كل ذي حق حقه من جسد وروح. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. فالطفل له حقه من الترفيه واللعب، فيعود على المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل، ونعطيه فرصة للترويح. لكن أما إذا كانت هذه الألعاب التي يلعب بها الأطفال فيها ضرر على عقولهم أو أبدانهم، أو تحتوي على محظورات ومخالفات كالقمار، أو تشجع على ارتكاب الرذيلة، أو تنشر الإباحية الجنسية، أو تروج لأمور مخلة بالقيم الاجتماعية والوطنية، أو تهدم الهوية الإسلامية وتمس المقدسات الدينية، أو تحث الأطفال على القتل والعنف والعدوان، وتنمي فيهم خيانة الأوطان والجاسوسية، إذا كانت هذه الألعاب الإلكترونية تؤدي إلى هذا كله، أو انتهاك خصوصيات الآخرين، أو تنشر مخالفات للإسلام ومبادئه السمحة، فلا خلاف على حرمتها. إذا كانت هذه الألعاب فيها كل هذا فلا خلاف على حرمتها ومنعها قولاً واحداً، حتى ولو كان فيها نفع وعائد على الأطفال، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: لا ضرر ولا ضرار، يعني ما يؤدي إلى ضرر في الجسد، في الإيمان، في التوحيد، في العقل، في العرض، في النسب، ممنوع، لا ضرر ولا ضرار. وإذا كان الإسلام حرم هذه الألعاب المباشرة في أرض وهي في أرض الواقع، فإن حرمة القمار مثلا عبر الفضاء الإلكتروني أشد حرمة وخطرا. هناك قمار عن طريق الإنترنت، ألعاب قمار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وهناك زنا عن طريق هذه الوسائل. فإن حرمة القمار عبر الفضاء الإلكتروني أشد حرمة وخطراً لما تحدثه من عداوات وبغضاء وكراهية، فضلاً عن أنها قد تصل باللاعب إلى بيت منزله أو أرضه أو تدمير نفسه وأسرته جراء هذه اللعبة المحرمة. فعليكم أيها الإخوة متابعة أولادكم، تابعوا أولادكم ولا تتركوهم في براثن الفساد والعفن، فأنتم مسؤولون عنهم أمام الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أيها الإخوة، يمكن أن نصوغ في عناوين سريعة خطوات لمواجهة التحرش الإلكتروني، التحرش الجنسي الإلكتروني. أولاً، لا تفتح روابط إلكترونية من شخص لا تعرفه أو أنت غير واثق به، لأنها قد تكون محاولة لاختراق جهازك والسيطرة عليه. ثانياً، الحذر من إعطاء الآخرين معلوماتك الشخصية كالعنوان أو رقم الهاتف ولا تشارك كلمات المرور لأنها قد يستخدمها ضدك، متحرش بغيره. أيضا تجنب نشر الصور والفيديوهات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تصبح ورقة بيد المتحرشين. رابعا تجنب مقابلة شخص غريب قمت بالتعرف عليه عن طريق الإنترنت، وإلا فليكن في مكان عام وسط الناس. خامسا التعامل بحذر، فلا ترد على رسائل مجهولة أو استفزازية. سادسا استخدم برامج الحماية ومضادات الفيروسات، ولا تنسى القاعدة الوقاية خير من العلاج. سابعا إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بالجرائم الرقمية عن المتحرشين. ثامنا البعد عن مواطن الريبة، لا تضع نفسك في مواطن الريبة لئلا يظن بك السوء، وإلا وجب عليك الكشف عن حقيقة الأمر. تاسعا مقاومة المتحرش بكل وسيلة، يجب على المبتز أن يقاوم هذا الابتزاز بكل ما يستطيع، ولا ترضخ ولا تستسلم ولا تسمح لغيرك في أن يتمادى في إيذائه، إذ هو من يسمح لغيره بكسر الحواجز والتسلل إلى حياتك الشخصية. وأخيرا أيها الإخوة، المتحرش إذا أمن من العقاب ولم يجد رادعا تمادى في عدوانه، فصدق عليه قول قائل: من أمن العقاب أساء الأدب. فلا بد من معاقبة المتحرشين، لكن اتسع الخرق على الراقع. أصبحت هذه الظاهرة من أخطر ما يكون، وانتشرت انتشارا ذريعا مخيفا. فنسأل الله الهداية لجميع المسلمين، فلنحذر أيها الإخوة من هذه الظاهرة، ولنجنب أنفسنا وأولادنا تلك الظاهرة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا رب أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وأن ترحمنا. اللهم ارحمنا واغفر لنا واعفو عنا يا أرحم الراحمين، وألهمنا رشدنا يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن، واحفظ مصر وجيشها وأرضها وأهلها وأمنها يا رب العالمين، ووفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه مصلحة البلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.